وأمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الموضوع هو المدخل لدراسة التفسير، هذا هو الموضوع الأصل. وتكلمت على المقدمة الأولى وهي طرق تفسير القرآن، وأنه يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وأتباع التابعين وباللغة العربية. هذه هي عناصر المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية تكلمت على جزء منها، وهذه المقدمة هي العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها، يعني أنه يتعلم هذه العلوم إذا أراد أن يفسر القرآن هو، إذا أراد أن يفسر القرآن بشكل موسع. وذكرت لكم بعض الأمور التي في هذه المقدمة، وما ذكرته لكم سابقا هو أنه لا بد أن يتعلم قصر القرآن وأن يتعلم القراءات، يكون عنده علم في الرسم ويكون عنده علم في القراءات ويكون عنده علم أيضا بالعلاقة بين القراءات وبين الرسم. وذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يتعلم اللغة العربية، وذكرت لكم أن اللغة، أن تعلم اللغة يشتمل على جملة من الأمور. الأمر الأول أن يتعلم اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، وأن يتعلم فقه اللغة، يتعلم علم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. هذه كلها لا بد أن يتعلمها الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن. من الأمور التي أيضا لا بد أن يكون على علم منها هي علم التاريخ، علم التاريخ، وذلك أن القرآن يشتمل على جانب كثير من تاريخ الأمم الماضية وما حصل بين الأمم وبين الرسل، وما هي النتائج التي نتجت عن موقف الأمم الكافرة مع الرسل. كل هذا في القرآن، لكن تجدون أن التاريخ يشتمل على تفصيل أكثر. ومن الكتب، لأن كل أمر أذكر لكم كتب، أنا ذكرت لكم كتب الأشياء السابقة كلها، لكن هذا بالنظر إلى أنه هو أول فقرة من الكلام في هذه الليلة، من الكتب التي تساعد على هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك كتاب الكامل التاريخ، فلا بد أن يكون الشخص على علم من التاريخ. وفي كتاب قصص الأنبياء لابن كثير رحمه الله، وفي كتابات في قصص الأنبياء كتابات متأخرة لكنها كلها مأخوذة من الكتب المتقدمة، وأنا أنصح الإخوان بأن يحرصوا على الرجوع إلى كتب المتقدمين، لأن المتأخرين أخذوا من كتب المتقدمين قد يحسنون وقد لا يحسنون، قد يزيدون وقد ينقصون، وقد يكتب الإنسان على حسب ما يفهم ويكون فهمه خطأ. المقصود أن اعتماد الإنسان على الكتب الأولين هذا هو الأنسب، ويحتاج أيضا إلى قراءة سيرة الرسول، يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كتابان مهمان، كتب كثيرة جدا يمكن تزيد عن 100 كتاب كلها كتبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أحسن الكتب وأوسع الكتب كتابان. أما الكتاب الأول فهو سيرة ابن هشام، الكتاب الأول هو سيرة ابن هشام، وأما الكتاب الثاني فهو زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا فيه هذان كتابان فيهما بركة إذا قرأهما الإنسان. المهم أنه لا بد من دراسة التاريخ من جهة، ولا بد من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقع. يحتاج الإنسان إلى أن يكون على علم من السيرة من أجل أن يضم ما فهمه من السيرة إلى مرده من القرآن. هذان أمران. ومن الأمور أيضا التي يحتاج إليها يحتاج الشخص إلى دراستها هي علوم القرآن، علوم القرآن. وعلوم القرآن تجدون أنها جميع ما كتب في علوم القرآن، تجدون أن العلوم التي كتبت فيه منها ما يتعلق بالقرآن من الناحية التاريخية، ما يتعلق بالقرآن من الناحية التاريخية، ومنها ما يتعلق بالقرآن من جهة قواعد التفسير، ومنها ما يتعلق بالقرآن من ناحية قواعد التفسير. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن تكون عنده خبرة، يكون عنده علم موسع من ناحية تاريخ القرآن، وكذلك من ناحية القواعد التي ذكرها المفسرون. هذه القواعد هي عبارة عن يعني قواعد مشتركة، لأن هذه القواعد التي يحتاج إليها المفسر هي موجودة في كثير منها، كثير منها موجود في قواعد أصول اللغة، وموجود أيضا في فقه اللغة، موجود أيضا في فقه اللغة. فعندما يقرأ الإنسان الموضوعات في فقه اللغة ويقرأها في قواعد التفسير ويقرأها أيضا في أصول الفقه، يكون عنده أيضا ثروة من أجل أن يكون على بصيرة عندما يريد أن يفسر القرآن. ومن العلوم التي يحتاج إليها هي علم السنة. السنة لا بد أن يكون الشخص على علم منها من أجل أن السنة مفسرة للقرآن، وبخاصة ما يتعلق بآيات الأحكام، وبخاصة ما يتعلق بآيات الأحكام. أما الإنسان الذي يقتصر على تفسير القرآن بدون ضم السنة إليه فلا شك أن هذا تفسير قاصر، وذكرت لكم في الكلام عن تفسير القرآن بالسنة، ذكرت لكم هناك الطريقة، أما هنا فهو العلم، يعني العلم بالسنة، وبخاصة أحاديث الأحكام، وبخاصة أحاديث الأحكام. وذكرت لكم فيما سبق طريقة الربط بين السنة وبين القرآن، وذكرت لكم الكتب التي يستعان بها على الجمع كيما قرأ بين السنة وبين القرآن. لأن كثير من الناس الله يهديهم يتكلمون في السنة مفصول عن القرآن، ويتكلمون في القرآن مفصولا عن السنة، وهذا لا يؤدي الغرض. الذي يؤدي الغرض على الوجه الأكمل هو الجمع بين السنة وبين القرآن. وبما أنه محتاج إلى معرفة السنة، فلا بد أيضا من معرفة علوم الحديث، لأن علوم الحديث يعني علوم يميز بها الشخص ما يقبل من الأحاديث وما يرد. لأن الإنسان عندما يريد أن يذكر حديثا يفسر به آية، فلا بد أن يكون على علم من درجة هذا الحديث، ولا يمكن أن يعرف درجة هذا الحديث وأنه مقبول أو مردود إلا عن طريق أصول الحديث. وأصول الحديث يعني علوم الحديث في كتب كثيرة جدا، في كتب كثيرة متيسرة، مثل كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، المقدمة في علوم الحديث، والمقدمة هذه اختصرها ابن كثير رحمه الله في كتاب سماه الباغي في الحديث، اختصار علوم الحديث. والكتاب هذا قيم ومطبوع متيسر أيضا، والعراقي نظم المقدمة في منظومة سماها تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي، وشرحت هذه المنظومة شرحت في 3 أجزاء، وفيها أيضا فتح المغيث. في كتب كثيرة في مصطلح الحديث. الغرض هو أنك تكون على علم بعلوم الحديث من أجل أن تميز ما يقبل من الحديث وما يرد، سواء كان ذلك مما يتعلق بالأسانيد أو يتعلق بالرجال أو يتعلق بمثل الحديث من ناحية ما يعرض له من شذوذ أو علة أو غير ذلك مما ذكره العلماء. فالمهم أنه لا بد من ذلك. ومن العلوم التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وهذا العلم هو عبارة عن الميزان الذي يزن به كلام العلماء المتقدمين من جهة استنباطهم من الأدلة. يعني عندما تقرأ الفقه مثلا، كل مسألة فقهية لا بد أن تردها إلى المستند الذي استندت إليه هذه المسألة. ما تأخذ المسألة الفقهية مسألة مجردة، لأنك عندما تأخذها مسألة مجردة ما تكون على ثقة من أن هذه المسألة لها مستند شرعي. هذا بالنظر إلى استخدام أصول الفقه في كتب، يعني في كتب المتقدمين. ولهذا تجد كثيرا من العلماء المتقدمين يستخدمون أصول الفقه لبناء الأحكام عليه، ويذكرون هذا في شروح المتون، ما يذكرون هذا في المتون، لأن المتون هي عبارة عن مسائل مجردة، مسائل مجردة. مثل الآن عندكم زاد المستغنى، كثير الناس الآن يستعملون هذا الكتاب بالنظر إلى منطوقه يشتمل على 30,000 مسألة فقهية، وبالنظر إلى مفهومه يشتمل على 60,000 مسألة فقهية. لكن تبدأ به من أوله إلى آخره لا تجد إلا مسائل وأحكام، تجد مسألة وتجد حكم، لكن تقرأ في شرحه الروض المربع تجد أن صاحب الروض يعني قد يشير، هو ما يستوفي لكن يشير إلى المدرك الذي بنيت عليه هذه المسألة. فمثلا يقول لقوله تعالى أو يقول لقوله صلى الله عليه وسلم، أو يجيب أثر من أثار الصحابة، أو يعلل بتقعيد، سواء كان التعليل بتقعيد فقهي أو كان التعليل بتقعيد أصولي أو كان التعليل بتقعيد من قواعد المقاصد، لأن هذه هي القواعد المستخدمة في هذا، يعني قواعد أصول، قواعد فقه، وقواعد المقاصد. أما بالنظر إلى استخدام أصول الفقه في الوقائع الحوادث، لأن ما يقع على الناس من الأقوال ومن الأفعال ومن التصرفات ما يحصى أبدا، لكن عندما تقع الحادثة وتسأل عنها أنت قد تجيب بما في رأسك، لكن الذي في رأسك أما أنك سمعت كلمة من أحد وإلا قرأتها في كتاب وإلا، لكن هذا ما هو محل ثقة في الجواب. عندما تقع الحادثة أنت تبحث عن دليل معين لها، عن دليل معين من القرآن أو دليل معين من السنة أو دليل معين من السنة أو إجماع من أهل العلم أو قياس، يعني أن هذه المسألة لها نظير في الشريعة وتلحق هذه المسألة بنظيرها، وهذا هو القياس الذي يذكره علماء الأصول. أو أنك تجد قاعدة ترد هذه المسألة الحادثة إليها، ترد هذه المسألة الحادثة إليها، أو أنك ما تجد هذه الأمور الخمسة، ما وجدت دليلا من الكتاب لا خاصا ولا عاما، ما وجدت دليلا من السنة لا خاصا ولا عاما، ما وجدت إجماعا ولا وجدت قياسا ولا وجدت قاعدة خاصة، مثل قاعدة إنما قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة مشقة للجب التجريب. يعني عندما تجد مسألة يمكن أن تلحق بهذه القاعدة تلحقها بها، ما وجدت هذه الأمور الخمسة كلها. في قاعدة سائزة يسمونها المصالح المرسلة، فتربط هذه المسألة التي حدثت بهذه القاعدة، تربط هذه، وهذا كله يرجع إلى أساسه كله الاستنباط من القرآن، يعني استخدمت الأصول في الاستنباط من القرآن، واستخدمت الأصول في عرض المسائل المستنبطة المدونة في كتب الفقه. عندما تقرأ المسألة لا بد أن تبحث عن المستند أو المدرك الذي ترجع إليه هذه المسألة. أما حفظ المسائل مجردة فهذا لا يكفي، لأن كل مسألة فقهية لا بد أن تعرف الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة. فإذا أنت في أمس الحاجة إلى هذا العلم. فيه أيضا مقاصد الشريعة، في مقاصد الشريعة لا بد أن تكون على علم منها، ومقاصد الشريعة يمكن تسمعون بها لكن أنا أوضح لكم قليل منها لأن الموضوع واسع جدا. مقاصد الشريعة هذه تجدون القرآن مملوء منها. وبينكم منهج القرآن بسهولة من أجل أن القارئ إذا قرأ يدرك المقاصد، يدرك المقصد من الآية التي يقرأها. الشريعة تجدون أنها إذا نظرت إليها وجدت أنها عبارة عن وسائل ومقاصد وأحكام على هذه المقاصد، ونتائج، نتائج مترتبة على هذه المقاصد. فإذا نظرنا إلى الصلاة، وجدنا أن لها وسائل، مثل الشروط، الصلاة، ومثل ذهابك من المسجد، من البيت إلى المسجد، هذا يعتبر وسيلة. لكن الصلاة مقصودة، ولهذا الإنسان عندما لا يجد ماء ولا ترابا يصلي، عندما لا يتمكن من الاهتداء إلى القبلة يصلي، عندما لا يجد سترة ما تعذر عليه الحصول على سترة يصلي. الصلاة هي المقصودة، لكن في وسائل يكون مطلوب توفرها قبل الدخول في الصلاة، وهكذا في سائر أبواب الفقه. فتجدون في وسائل مشروعة مطلوب توفرها، هذه الأمور المشروعة تكون مثلا متقدمة أو تكون متقدمة، بعضها ينقطع وبعضها يكون مستمرا، فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة من هذا الشيء. عندما نأتي إلى الصلاة ونبحث عن المقصد منها، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر من مقاصد الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه تعتبر نتيجة من نتائج عمل الصلاة. بمعنى أوسع، جميع ما في القرآن من الثواب المترتب على فعل المأمور به وترك المنهي عنه هذا أمر مقصود من الشارع، وكل عقاب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة الثواب، وكل عقاب رتب على ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه بدون طبعا بدون عذر شرعي، فهذا يعتبر مقصد من مقاصد الشارع، يعني يعتبر آثار من آثار العمل، ويقال له مسبب، فإذا عندنا وسائل وعندنا مسائل أو تقول أسباب، وعندنا أحكام على هذه المسائل، وعندنا نتائج لهذه لهذه الأسباب، عندنا البيع مثلا، عندما يجري الإنسان عقد البيع وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الثمن ينتقل إلى من؟ الثمن ينتقل إلى البائع، والمثمن لا نبي نجيب شيء نشتكم شوي. عقد الزواج، عندما يحصل عقد الزواج وش يترتب عليه؟ ما الذي يترتب عليه من ناحية الاستمرار؟ يترتب عليه، لأن عقد النكاح يعتبره العلماء من عقود تمليك الانتفاع، ما هو تمليك المنفعة، لأن تمليك المنفعة إذا ما شرط عليك يجوز أنك تتصرف فيها، مثل الآن تستأجر بيت لكن ما شرط عليك أنك ما تأجره، لو شرط عليك أنك ما تأجره ما تأجره، لكن إذا ما شرط عليك أنك ما تأجره ما في مانع أنك إيش أنك تأجره. سيارة تشتريها تبيعها، لكن هذا تمليك رقبة، فتجدون العقود بالشريعة في تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع. فالزواج هذا تجدون إن من تمليك الانتفاع، يترتب على هذا حقوق للمرأة، حقوق لها وحقوق عليها، ويترتب عليه حقوق للزوج على المرأة، حقوق له وحقوق عليه. هذه الحقوق المترتبة لكل منهما على الآخر ولكل منهما على الآخر، هذه الحقوق هذه تعتبر هي هي يعني هي الثمرة التي من أجلها أبرم هذا العقد، أبرم هذا العقد. بناء على هذا كله بإمكانك أنك تعبر بتعبير أوسع وتقول المصالح، المصالح التي تترتب على الأسباب، التي تترتب على الأسباب. فبمجرد ما تقرأ في القرآن تجد إما أن يكون الكلام على وسيلة، وإما أن يكون الكلام على مقصد وبيان حكم، وإما أن يكون أو يكون مثلا الكلام فيه بيان الثمرة المترتبة على إتيان هذا الشيء أو العقوبة المترتبة. على هذا الأساس جميع ما ذكر الله من النعيم في الآخرة هو من هذا الباب، لأنه مرتب على فعل المأمور وترك المنهي، وجميع العقوبات الأخروية التي ذكر الله في القرآن هي من هذا الباب، هي من هذا الباب، لأن العقوبات مترتبة على أسباب فعلها من يعني فعلها الشخص الذي يستحق العقاب، فعلها الشخص الذي يعني يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. في سورة البقرة في أولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هذولا هم الذين طبقوا السبب، هذا السبب، الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم، هذا تزكية لهم، هذا تزكية لهم، لأن هذا الطريق الذي سلكوه هو طريق سليم ما به. لكن بعدها قال وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب، ففلاحهم فلاح في الدنيا وفلاح في القبر وفلاح في جميع مواقف القيامة وفي النهاية الجنة، هذا كلمة المفلحون. فتجدون أن الله ذكر السبب، يعني وصفهم بالتقوى وذكر جملة من صفاتهم، ثم بين الجزاء المترتب على هذا العمل الذي عملوه. بعدها قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم قال إن الذين كفروا، إن الذين كفروا هذا هو السبب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا فيه تيئيس للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مهما دعاهم فإنهم لن يؤمنوا، وهذا فيه وسيلة للدعوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، انتهى الآن، هذه موانع قبول الدعوة، لأن بعض الناس تتكلم معه لكن ما يدري ماذا تقول، كما قال الله جل وعلا في سورة المنافقون: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني الخشبة إذا تتحدث عليها هي تقبل تفهم منك، كأنهم خشب مسندة. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ثم بين المآل الذي سيؤولون إليه وهو المسبب، ولهم عذاب عظيم. فتجدون أن الله ذكر السبب هنا وهو الكفر، وذكر ما يعني ما معه، لكن ذكر السبب وذكر المسبب وهو العقوبة التي تنتظره. ثم قال بعد ذلك في شأن المنافقين، ذكر 13 آية: أنا غرضي من هالكلام كله هو أن الشخص عندما يعني يقرأ القرآن يقرأه بتأني، وذلك من أجل أن يعرف وظائف الكلام الذي يقرأه. في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، معروف أن القتل العمد سبب والقصاص عقوبة، لكن الحكمة ما هي؟ لا، الحكمة قوله حياة ولكم في القصاص، يعني القتل أنكى للقتل، لأن عندما يطبق حد القصاص يمتنع الناس من الإقدام على القتل، لكن لو لم يطبق القصاص تجد أن الناس يتسارعون إلى القتل. وفي قوله تعالى: السارق والسارقة أو فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وهكذا. فأنت عندما تقرأ فكر في الآية، هي سبب مسبب يعني وسيلة، لابد أنك في القراءة تعرف هذا الشيء. وفي كتاب يمكن يساعدكم لأنه، لكن بأخرها بذكرها لكم الآن، لكن بأخرها لأن في درس ثاني في يتعلق به الكتاب، في كتاب في يعني يمكن يساعد على هالناحية، هو المناسبة بين السور وبين الموضوعات وبين الجمل وبين، اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، في أظن يقع في 22 مجلد، يعني ممتاز هذا الكتاب، يساعد جدا على معرفة هذا الشيء. أنا غرضي أن أصول الفقه يعني لا بد أن يكون الشخص على معرفة منه، وكذلك علم مقاصد الشريعة. والمقصود هنا بعلم مقاصد الشريعة يعني بالمعنى الخاص، لأن مقاصد الشريعة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص، والذي يعنيكم هنا هو المعنى الخاص، لأن المعنى العام هذا كثير منه جاء في قواعد التفسير، وجاء في قواعد أصول الفقه، وجاء في علم اللغة، ما في حاجة إلى، لكن هذا اللي هو عبارة عن حكمة التشريع، أو مثلا تقول عن المصالح والمفاسد المترتبة على الأقوال وعلى الأفعال. وجود ملكة يعني كثير جدا موجود، والذي يساعدكم على معرفة هذا الشيء جميع الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة، ولا كتبت في المصالح، ولا كتبت في حكمة التشريع، وإلا كتب في كتاب جيد بالحيث في هالناحية دي اسمه المآلات، أو النظرية المآلات، أو كتاب قيم جدا بالنظر إلى التصرفات، يعني الأشياء المترتبة على، لأن المآلات هذه تجدون أنها مآلات موجودة نصوصا عليها، وقد تكون المآلات هذه يعني بعيدة الوقوع من الناحية الزمنية، لكن إن ينتظر وقوعها في أشياء. يعني الله سبحانه وتعالى بينبهكم على مثال، الله تعالى يقول لولا أن يكون الناس أمة واحدة، هذا باعتبار المآل، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون ويدخلها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فخشية من المآل اللي يحصل، وهو يعني انه يصير فيه تشويش على الناس في ذلك الوقت. كذلك لما سئل عن دين منافق معروف، ولهذا عمر رضي الله عنه، وعمر معروف، يسأل حذيفة ابن اليمان يقول اسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا اخر، يعني ما يمكن يسمع هو يا الشيطان ابدا. ويقول في شأنه يقول وزنت باهل الارض فرجح، ووزن ابو بكر باهل الارض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجع ثم وزع الميزان، يعني بأعمال أهل الأرض. ويقول في غزوة من الغزوات لو نزل عذاب لما نجا منا إلا عمر. فالمقصود أنا غرضي من هذا الكلام هو أن طالب العلم، يعني لأن قراءة القرآن على صنفين، قراءة تعبد وقراءة تعلم وتدبر وتفهم، وفي الإمكان أن الإنسان يجمع بين الأمرين. يعني الشافعي رحمه الله في رمضان كان يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة، والبخاري في رمضان يصلي بأصحابه التراويح يقرأ 200 آية في صلاة التراويح، وإذا انتهى من صلاة التراويح تفرغ لنفسه وختم القرآن في كل ليلة من رمضان. فقراءة في قراءة تدبر وتعلم، وفيه قراءة تعبد، وفي الإمكان أن الإنسان يجمع بين الأمرين. في علوم ذكرها العلماء في أن الواحد لا يعني تعلمها، لكن أنا ما أحب منكم تكونون على علم منها أبدا لأنها ما هي بزينة في الموضوع. يهمكم هذه الأمور التي ذكرتها لكم، الشخص الذي يريد أن مثلا يتدبر يتعلم ويمشي في التفسير بشكل موسع، أما بشكل مضيق فسيأتي في الدرس القادم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يجمع بين الحفظ والفهم، وهو يعتبر هو المقدمة الثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في طرح بعض أسئلة الإخوة الحضور. هذا السائل يقول هل تفسير القرآن توقيفي؟ وما سبب اختلاف الصحابة أحيانا في تفسير بعض الآيات وكذلك التابعين؟
الجواب يقول ابن عباس رحمه الله تفسير القرآن على 4 أوجه. الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها كالزميم والفرطوم وما إلى ذلك، يعني هذا معروف من جهة سنن اللغة. وقسم أو وجه لا يعذر أحد بالجهل به، مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس، يعني أشياء واضحة ما فيها إشكال أبد. وقسم استأذر الله بعلمه، وقسم استأثر الله بعلمه وقسم يعرفه العلماء والعلماء سواء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنك عندما تقرأ في كثير من كتب التفسير تجد اجتهادات. ففي كتاب تفسير المرداوي أني ذكرت لكم في درس مضى، تفسير المرداوي هذا اختار مجموعة من الآيات اللي فيها شيء من الإشكال في القرآن، وتجد أنه في الآية الواحدة يذكر 6 أقوال 7 أقوال عن الصحابة دي. فكثير من مما يذكره المفسرون هو تفسير اجتهادي. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول متى يجوز الاستدلال بالقاعدة الفقهية؟ متى يجوز الاستدلال بالقاعدة الفقهية؟
وظيفة القواعد الفقهية هي أنها تجمع لك المسائل أو الفروع الفقهية المنثورة في أبواب الفقه تحت لفظ وجيه. فإذا نظرنا إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني مبتدأ وخبر الأمور بمقاصدها، هذه ما تجدون فرعا من فروع الشريعة إلا ولها دخل فيه، سواء كان من جهة الصحة والثواب أو كان من جهة الثواب. وعندما تنظر إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه نفس الشيء، هذه القاعدة لو بدأت الفقه من أوله إلى آخره لا تكاد تحصي فروعها. وقاعدة المشقة تجلب التشريف، هذه تجد أن ألف فيها رسائل دكتوراه كثيرة، وخدمها العلماء السابقون في كتبهم. وعندما تريد أن تبحث عن المساحة التي تشغلها هالقاعدة تجدها من كتاب الطهارة إلى الإقرار. المشقة تجلب التيسير، بس إنها تحتاج إلى أن الواحد يصير مهندس، يعني مهندس هندسة فقهية، مهي بهندسة همجية، لا، يكون عنده معرفة في طريقة الربط بين الفرع وبين قاعدته. القاعدة الفقهية لها فائدة أخرى من ناحية الحوادث الوقائع. عندما تجي قاعدة وتريد أنك تلحقها بقاعدة، عندما تجي فرق وتريد تبي تربط بالقاعدة، شوف وش القاعدة، شوف وش مناط العلة، علة هذا الفرع وش، وتشوف القاعدة اللي يوجد فيها مناط هذه الفرع وتربط بين الفرع وبين القاعدة. بس هذا يبي إنسان متمكن، يعني يحتاج إلى رياضة أكثر من 30 سنة رياضة يتعلم ويطبق، وبعد ذلك يمكن أنه يشتغل. لكن بعض الناس يعني يستوي يمكن قبل ينبت، يستوي ما تعرفون الكلام هذا، يستوي قبل أن ينبت. مثل واحد من الشباب يعني يقول يتكلمون في حديث، قال هذا الحديث لم يصح عندي وهو عمره 15 سنة، يعني جعل نفسه مثل البخاري. لأن الحقيقة يعني الواقع، يعني الشيء الواقع للشخص شيء، يعني حقيقة الشخص شيء والحقيقة التي يدعيها شيء آخر، اربط بين الشخصية التي يدعيها وبين الشخصية التي يتصف بها، فاربط بينهم. واحد مرة أظن قلت لكم فيها، واحد مرة راح معها بكلمة في مسجد وقال والله أنا مشكلة علي ثلاث مسائل من الفقه. نظرت إليه ولا تولى يمكن عمر 20 سنة، كيف مشكلة علي ثلاث مسائل منها؟ وش عمله وش دراستي؟ قال والله أنا أحمل الكفاءة. فيحمل الكفاءة وتصور أن ما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه. هذه مشكلتنا حتى الآن. ولهذا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وبين أثير أبي هريرة الحديث الذي رواه النسائي والطبراني وحديث عن النبي طرد الشيطان في المسجد.
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذه في ظاهرة القرآن. تجدون إن الآية الواحدة تقرر قاعدة، يعني تفهم منها أمرا عاما، لكن هذا الأمر العام عندما تريد أن تطبقه، لأن العموم قد يكون باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والأقوال والأفعال كثير، لكن عندما تريد أن تطبقه هل يمكن أنك، لأن الآية أنه يراكم هو وقبيله وهذه بليغات إلى أن تقوم الساعة. ولهذا جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. لكن في قاعدة في القرآن أيضا، وهي قاعدة الاستثناء، قاعدة الاستثناء بمعنى أنه يجي أمور لكن يكون لها مستثنيات. فإذا نظرنا إلى رد الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيطان، هذا معجزة في حقه. ما نقيس الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق؟ لا، هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأبي هريرة هذه كرامة، بالنسبة لأبي هريرة كرامة، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ذكرتم حفظكم الله أن الحفظ القرآن 10 طرق.
إيه، هذا إن شاء الله سيكون هو محل الدرس القادم. نعم، هو المقدمة الثانية. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، يقول أريد أداء فريضة الحج في هذا العام إن شاء الله، وأرغب النزول لمدينة جدة، وذلك لكي أضع ابني عند أقاربي، وأحط أنا وزوجتي، فهل يجوز أن أحرم من جدة أم لا بد أن أعود إلى الطائف من أنني من سكان الطائف؟
لا، لا يجوز، لا بد أن تحرم من ميقات الطائف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إلا بالنسبة للعمرة لأهل مكة، فإذا أراد المكي أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى التنعيم، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لأنها كانت حائض وأمرها بالقران، وقالت له يا رسول الله الناس يذهبون بعمرة وحجة وأنا أذهب بعمرة، قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنما طارت نفسها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم من أجل أن تأخذ عمرة، ثم بعد أدائها العمرة طافت الوداع وسافرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Thank you.